صولة الكرام. الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. إيطاليا تدعو إلى وضع اللمسات الأخيرة على محادثات إلغاء الحظر على إيران بأسرع وقت ممكن. نوري الملك يعلن اقتراب الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. وقال إبراهيم رئيسي خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الإقليمي للبيئة بطهران: نرغب في تشكيل لجنة مشتركة بين الدول الجارة لبذل اهتمام جماعي بالبيئة، لافتا إلى أن من شأن التعاون في هذا المجال المساعدة في تنمية البيئة. يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة إيرانية ومشاركة جمع من الوزراء وكبار المسؤولين من 11 دولة في منطقة غرب آسيا يهدف إلى حل المشاكل البيئية، لا سيما معضلة العواصف الترابية التي تعاني منها المنطقة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن تنفيذ أمريكا لسياسات الكيان الصهيوني في المنطقة سيكون خطأ استراتيجيا يرتكبه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأشار محمد باقر قالباف إلى زيارة بايدن للمنطقة وقال إن المؤشرات الموجودة تدل على أن هذه الزيارة قد تم التخطيط لها بالكامل من قبل الصهاينة والرئيس الأمريكي. ودعا شعوب المنطقة إلى اليقظة والتقدير الدقيق لتداعيات أي مشروع أمريكي صهيوني يهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة. على صعيد آخر، يقوم رئيس مجلس الشورى الإسلامي بزيارة إلى أوزبكستان اليوم من أجل توطيد العلاقات البرلمانية والارتقاء بالتعاون بين البلدين. دعا وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو إلى وضع اللمسات الأخيرة على محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران بأسرع وقت ممكن. وعرب دي مايو لدى لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي يزور إيطاليا حالياً، أعرب عن رغبة بلاده في تعزيز الحوار بين طهران وروما للتوصل إلى مواقف بناءة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي طهران أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا أوضحت فيها أن الوزير أمير عبداللهيان توجه إلى روما أمس على رأس وفد لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيطاليين ومسؤولي الفاتيكان، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت عدة قضايا بين العلاقات الثنائية. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى طهران الأسبوع المقبل. أعلن ذلك رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا بور إبراهيمي بعد عودته من موسكو، وقال إن روسيا جادة في توسيع علاقتها الاقتصادية مع إيران، وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين خلال لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين. من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى طهران الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة ثلاثية مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان. أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالك اقتراب الإطار التنسيقي من تحقيق أهدافه، وأبرزها تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. وقال الملك بحسب بيان مكتبه أن الإطار التنسيقي قطع شوطا مهما في حواراته السياسية وحقق تقدما وصاغ أفكارا وآليات، وكان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء. وبيّن رئيس ائتلاف دولة القانون أن الإطار يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات التي من شأنها تطوير مناهج عمله. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في استغلال زيارته لغرب آسيا التي يبدأها الأربعاء لتعزيز الدور الأمريكي في منطقة تكتسب أهمية استراتيجية بشكل مضطرد. واستعرض مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أهداف هذه الزيارة، وهي الأولى لبايدن في رئاسته، وتشمل الكيان الصهيوني والسعودية التي سيجتمع فيها مع قادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق. وأوضح سوليفان أن الأولويات لهذه الزيارة تتركز في تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة والتصدي لما وصفه بالتهديد الإيراني متعدد الجوانب وتثبيت الهدنة في اليمن. هذا وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس بايدن تناقش احتمال إلغاء حظر على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية. وللمزيد بشأن زيارة بايدن للمنطقة والتحول في سياسته تجاه السعودية نتابع التقرير التالي.
قبل نحو 3 أعوام خلال حملته الانتخابية وعد جو بايدن بجعل السعودية دولة منبوذة ستدفع الثمن على خلفية تورطها في قتل الصحفي جمال خاشقجي. واليوم الأنظار تتجه بشكل خاص إلى بايدن وزيارته المرتقبة إلى السعودية، حيث يبدو أن تقديم المصالح الاستراتيجية على القيم بات أمرا لا مفر منه، ليكون بايدن على استعداد للتعاون مجددا مع مصدر رئيسي للنفط ومع مشتر مهم للأسلحة. وفي هذا السياق نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية، مضيفة أن مسؤولين سعوديين كبار حثوا نظرائهم الأمريكيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة. وكان بايدن قد برر زيارته للسعودية بأنها تهدف إلى شراكة استراتيجية تأتي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أمن سوق الطاقة وارتفاع أسعارها، لكن للقصة بقية، حيث لم تقف زيارة بايدن على موضوع الطاقة وإنما أبعد من ذلك. هذا ما أشار إليه وزير مالية الكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حيث عبر عن أمله في أن تقود زيارة بايدن لإنشاء سوق مشتركة بالشرق الأوسط تشمل السعودية.
إنشاء سوق جديدة مشتركة في الشرق الأوسط، هذا هو التحدي الكبير. هذه السوق ستغير الواقع في المجالين الأمني والاقتصادي.
وإلى جانب الحديث عن محاولات للتطبيع بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية، خلال هذه الزيارة التي ستشهد اجتماع بايدن مع دول مجلس التعاون إلى جانب مصر والعراق وأردن، لم تخفي الإدارة الأمريكية محاولتها أيضا بل ورت التنسيق بين منظومات الدفاعية الجوية لدول عربية وإسرائيل بقيادة أمريكية كخطوة أولية لما يشبه ناتو عربي إسرائيلي، والهدف هو مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران.
شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس اعتقلت خلالها 9 شبان فلسطينيين، وشملت الحملة منطقة حزمة وحاجز قلندية العسكري وباب حطة بالقدس، إضافة إلى الطريق الوصل بين نابلس وقلقيلية ومعبر الكرامة. من جهة أخرى، حمل التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الاحتلال المسؤولية عن قتل نحو 80 طفلا فلسطينيا وتشويه 1000 آخرين العام الماضي. وحذر التقرير من أنه في حال استمرار هذه الأرقام في العام الحالي فسيتم إدراج كيان الاحتلال في قائمة الغار، وأضاف أن ما يقرب عن 19,000 طفل عانوا في العام الفائت من انتهاكات جسيمة على أيدي القوات الإسرائيلية. وأخيرا، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية دمرت منصات إطلاق صواريخ هاربون الأمريكية بمدينة أوديسا الأوكرانية. وأفاد بيان للوزارة أن صواريخ اسكندر الروسية قصفت تمركزا للقوات الأوكرانية في أوديسا، ما أسفر عن تدمير كامل لمنصات إطلاق صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن. مستمعينا، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:45. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما. آفاق إنسانية في الشعر العربي، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:13 على مدى حوالي ربع ساعة. تعليم التجويد يأتيكم في الساعة 6:31، يليه دواوين الولاء وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما، عند 7:15 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 8:10، يليه معارج النور. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:37. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:43. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما، أرض المقاومة يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:10. أتمنى لكم أحلى الأوقات، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيراً يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الأطفال. كما تعلمون فإن الحالة المادية للناس مختلفة، البعض أغنياء والبعض الآخر متوسط الحال والبعض الآخر فقراء يا أصدقاء. مع ذلك فإن الناس كلهم سواسية أمام الله سبحانه وتعالى. من الضروري أن نعلم أننا إذا كنا أغنياء فليس من حقنا أن نحتقر أو نستهزئ بمن هو أفقر منا، فالفقر ليس عيبا. عن هذا الموضوع سأتحدث لكم خلال هذا البرنامج يا أصدقاء، إذن ابقوا جنب المذياع وتابعوا برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائي الشطار، من منكم يحب الحزازير؟ ماذا قلتم؟ كلكم تحبونها؟ الحمد لله، أنا أيضا أحبها. وأيضا اليوم لدي لكم، عندي لكم حجورة خفية مستورة، هل أنتم مستعدون لسماعها؟ حسنا، اسمعوني جيدا. ما هو الشيء الذي يسقط من السماء فلا ينكسر ويسقط في الماء فينكسر؟ ها؟ فكروا جيدا بالحل وستستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الحرية الغالية. نعم يا أصدقاء، تعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، وصلت سيارة تحمل الصيادين إلى مدخل الغابة، وهمت بالدخول إليها غير أن الحيوانات تصدت لها واستعدوا للهجوم على الصيادين. نعم، حينئذ أمر رئيس الصيادين زملائه بالوقوف والرجوع قليلا خارج الغابة.
يا حيوانات الحراسة، أريد مقابلة ملك الغابة.
ولما تريد مقابلته؟ ها؟
أريد أن أعرض عليك شيئا أيها النمر.
ها؟ يمكنك ذلك بشرط أن تترك سلاحك وتذهب إليه بدون سلاح، مفهوم؟
صحيح.
انتظر هنا لنستأذن الأسد لمقابلتك.
حسنا أيها النمر.
لدينا حراسة يقظة،
لم نأتي هنا لنقتل أي حيوان أيها الأسد.
إن أسلوب دخولكم إلى الغابة قد أرعب الأطفال والكبار معا. قل ما الذي جاء بكم؟
أيها الأسد، لدينا حديقة حيوانات في بلدنا، جئنا إلى الغابة كي نأخذ بعض الحيوانات لتعيش عندنا.
وماذا تستفيدون من هذا أيها الصياد؟
أيها الأسد، يأتي الناس الكبار وأطفالهم إلى حديقة الحيوانات ليستمتعوا برؤية الحيوانات ويدفعوا مقابل ذلك بعض المال ويوفر به الطعام لحيوانات الغابة.
لا بأس، يمكن أن أرسل إليكم أحد الحيوانات. كل شهر يتم تبادله شهريا، بحيث يمكث عندكم شهرا ثم يذهب حيوان آخر وهكذا.
لا يا سيدي الأسد، إن من يأتي إلينا من الحيوانات لا يعود إلى الغابة أبدا،
ماذا؟
وسوف يظل عندنا وهو وذريته إلى الأبد.
ماذا؟
نعم،
هذا أمر خطير، ولا أستطيع أن أرغم أحدا من الحيوانات على فعله. أيها الصياد، قل لي، هل تقبل أن يأتي أحد ما ويطلب منك هذا الطلب؟ ها؟
أي طلب يا أسد الغابة؟
أقصد أن يطلب منك أن تترك أسرتك وتنتقل إلى مكان آخر لتعيش من أجل سرور الآخرين.
أيها الأسد، إن حديقة الحيوانات مكان جميل وفيها الكثير من الحيوانات.
ماذا؟
فما الطعام جاهز لحيوانات الحديقة دون جهد وعناء منهم؟ ثم إن هناك طبيبا يرعى شؤونهم أيضا، إذن ماذا ترى؟
دعنا ندعو بعض الحيوانات ونعرض عليهم الأمر لنرى ماذا يقولون. ولكن
ماذا أيها الأسد؟
حذاري أن تخدعوا أي حيوان وتعيدوه بما ليس موجودا عندنا.
سمعت الوعد أيها الملك.
حصل. أيها القرد، ما رأيك أن تذهب إلى حديقة الحيوانات؟ ها؟
ومن يذهب؟ هل يعود إلى الغابة ثانية؟ ها؟
لا، لكنه سيعيش معيشة هنيئة ومريحة. طعام مميز وسهل وقفص فاخر.
ها؟ ماذا تقول؟ قفص فاخر؟ أتعني سجنا فاخرا؟
ليس الأمر كذلك تماما أيها القرد، ولكن حتى يحمي الناس من الحيوانات.
سوف نطعمك الموز والفول وكل ما تحبه أيها القرد.
هيا، ماذا تقول أيها القرد؟
هل تعرف الحقيقة أيها الأسد؟
الحقيقة؟ ماذا تقصد من الحقيقة يا قرد؟
الحقيقة هي أن الناس هم الذين يؤذون الحيوانات وليس العكس.
ماذا؟
نعم أيها الأسد، إن الصياد وزملائه جاءوا إلى الغابة.
نعم.
يحملون السلاح ولم يذهب حيوان واحد إلى منازلهم ليؤذي أحدا.
هذا صحيح.
إنهم يريدون أن يسلبوا حريتنا مقابل الطعام الذي يلقونه لنا.
لا تستبق الأمور أيها القرد. دعنا نقترح على الصياد أمر.
تفضل يا سيد الأسد.
أيها الصياد، أقترح أن يذهب معك القرد إلى حديقة الحيوانات ليقوم بزيارة الحيوانات فيها ليستطلع الأمر على حقيقته، وتترك بعض زملائك عندنا كي نضمن رجوعك بالقرد.
حسنا أيها الملك.
طيب أحبتي، حمل الصياد القرد ليقوم بملاقاة الحيوانات الحبيسة في أقفاص الحديقة ليستطلع الأمر، وبعد مرور بضعة أيام عاد القرد أحبتي إلى الغابة.
واو، حسناً أيها القرد.
نعم.
ما هو رأيك بعد زيارة حيوانات الحديقة؟
نعم، لقد زرت جميع الحيوانات وشاهدت حالهم وعشت معهم لبضعة أيام.
حسناً.
إنهم يتلهفون للعيش فيما بيننا في الغابة.
ماذا تقول؟
نعم، وليس في حديقة اصطنعتها أيادي البشر. يا سيد الأسد. نعم. إنهم يعيشون في سجون.
عجبا.
نعم يعيشون عجبا. في سجون.
ماذا تقول أيها القرد الكذاب؟
ماذا؟
أي سجن؟ أيها الأسد لا تصدق ما يقوله لك القرد.
صدقني يا أسد.
دعه يكمل كلامه أيها الصياد.
نعم إنهم يعيشون في السجن. صحيح أن طعامهم يكون جاهزا ومن دون أي تعب يحصلون على الطعام، ولكن ليست لهم الحرية في التواصل معا ولا يخرجون إلى الغابة كما نحن. أن أجوع وأنا حر أفضل 100 مرة من أن أشبع وأنا سجين. نعم أيها الأسد. أجل أيها الأسد.
أيها الصياد.
ماذا؟
حصلت على ردنا لك؟
ماذا أقول أيها الملك؟
إن لم تذهب إلى مدينتك جعلناك هنا في قفص فاخر وهيأنا لك الطعام لنستمتع برؤيتك كل يوم.
حسنا يا ملك الغابة. أنا ذاهب. حيّظه.
شكرا لك أيها الأسد.
أجل أحبتي، حتى الحيوانات يحبون الحرية وهم لا يريدون العيش في أقفاص، لأن الله قد خلقهم أحرارا. حسنا، ماذا تعلمتم من هذه الحكاية؟ اسمها كان سكوت للحظات. أحسنتم، تعلمتم من الأسد أن نفكر جيدا قبل أن نتخذ القرار. نعم أحسنتم، وما أجدر بنا أن نستشير الآخرين في قراراتنا. نستشير مع من؟ أجل، مع الأب والأم، مع كل من يهتم بنا. هل استشرتم أحدا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم.
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
ولا عمره بيشبع. نصيبك لا تطمع. اسمع مني يا ابني اسمع، الطمع بضر وما بينفع.
لا تطمع لا تطمع،
ما بريدك تبقى طمع.
أصدقائنا الحلوين أهلا بكم. هل أعجبتكم فقرات برنامجنا يا أصدقاء؟ ها؟ هل استمتعتم بها؟ الحمد لله الحمد لله يا أصدقائنا. الآن تعالوا أحدثكم عن وداد وماذا حصل عندما انتقلت إلى صفنا في الأسبوع الماضي. طيب، وداد يا أصدقاء فتاة فقيرة، كانت ملابسها قديمة ورثة. عندما دخلت الصف أرادت أن تجلس بجنبي، فنظرت إليها باحتقار. أنا آسفة أقول هذا يا أصدقاء، لم أسمح لها بالجلوس. فذهبت وداد إلى آخر مقعد في الصف وجلست عليه لوحدها. كانت المعلمة تشاهدنا، ورأيت أن المعلمة انزعجت مما فعلته أنا. مرة أخرى أعتذر على فعلتي هذه يا أصدقاء، إنها فعلة شنيعة جدا. بعد انتهاء الحصة كلمتني على انفراد وقالت لي:
نداء، هل تعلمين أنك فعلت اليوم شيئا لا يحبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرضاه؟
تعجبت من قولها كثيرا وقلت لها: وكيف ذلك؟ فحكت لي قصة سأحكيها لكم بعد أن نستمع إلى الحوار الذي يدور بين صديقنا الجميل أحمد وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة وهي اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
كنت في الحديقة وشاهدت عنكبوتا يتدلى بخيط من الشجرة، وخطر لي أن أسألك عن العنكبوت وخيطه يا أبي.
اسأل يا ولدي، اسأل ما بدلك.
علمتني يا أبي أن لكل شيء خلقه الله فائدة.
نعم وهو كذلك.
فهل للعناكب فائدة؟
نعم يا بني أحمد، نعم للعناكب فوائد. أولاً، العناكب هي حشرات صغيرة أو كبيرة الحجم، تعيش في مختلف مناطق العالم في بيوت من الخيوط تصنعها بنفسها، وتتغذى على الذباب والبق وغيرهما من الحشرات الضارة. وفي هذا فائدة كبيرة لنا، إذ تخلصنا من الحشرات.
حقا. نعم. يا أبي، إذن العناكب صديقتنا لأنها تخلصنا من إزعاج الذباب ولسع الباق.
نعم.
وكيف تخلصنا منها يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، تستخدم العنكبوت خيوطها التي تفرزها من بطنها في اصطياد الفرائس التي تعلق بالشبكة التي تنسجها من خيوطها. ولا تستطيع أي فريسة أن تفلت من الخيوط.
لقد شاهدت خيط العنكبوت يا أبي. كان العنكبوت يتعلق به من الشجرة.
نعم.
ولا يسقط، مع أن الخيط رقيق جدا وشفاف.
نعم صحيح يا ولدي، أحسنت يا ولدي أحسنت، يا لك من ولد قوي الملاحظة. الأمر بالضبط كما قلت، خيط العنكبوت رقيق جدا وشفاف، لكنه يعد من أقوى الألياف الطبيعية، حيث يتحمل قوة تعادل قوة الفولاذ. نعم، وقال البعض إنه أقوى من خيط من الفولاذ يماثله في الرقة.
يا إلهي.
نعم، وأضيف لمعلوماتك يا ولدي يا أحمد، أن الكمية التي تنتجها العنكبوت من الخيوط تتوقف على حجمها هي، كما تتوقف على نوعية الغذاء أيضا.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
طيب يا أصدقائي، تعالوا معي لنتابع ماذا جرى لي وماذا قالت لي المعلمة. قلت لكم إنني لم أسمح لوداد بالجلوس بقربي، فأخبرتني المعلمة أن عملي هذا لا يحبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فسألتها: وكيف ذلك يا آنسة؟ فقالت معلمتي:
سأروي لك يا نداء ما جرى أمام عيني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فجاء رجل فقير رث الثياب، فجلس جنب رجل غني، جمع الغني ثوبه وابتعد عنه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الغني: هل خفت أن ينتقل إليك شيء من فقر الرجل؟ أجابه الرجل الغني وقال: لا. فسأله الرسول الأكرم: هل خفت أن ينتقل شيء من أموالك إلى الفقير؟ فأجابه الرجل الغني وقال: لا. فخجل الرجل من نفسه وأراد أن يكفر عن ذنبه بأن يعطي الفقير نصف أمواله، لكن الفقير رفض خوفا أن يتصرف يوما ما مثل تصرف الغني.
وهنا يا أصدقاء أدركت بأني أخطأت جدا 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 بحق وداد. الحلوين، هل تذكرون في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ تذكرون؟ أها، الحمد لله. الحجورة هي: ما الشيء الذي يسقط من السماء فلا ينكسر ويسقط من الماء فينكسر؟ هل عرفتم ما هو؟ إنه شيء أمامكم الآن، فكروا بالحل جيدا، لكن لا تقولوا لأي أحد كي لا يسمعكم الأصدقاء. انتظروا حتى نهاية البرنامج وسوف نعلن الحل. أصدقائنا، بعد أن روت لنا المعلمة ما جرى للفقير والغني أمام عيني رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علمت أنه يجب أن لا نعيب على أحد فقره. فالفقر يا أصدقاء ليس عيبا. ربما كانت هذه الفتاة، وأقصد وداد، أكثر إيمانا مني، أو ربما سيكون لها مستقبل باهر وتصبح أغنى منا يوما ما. ذهبت إلى وداد يا أصدقائي واعتذرت منها ورجوتها أن تسامحني، وأخذت بيدها وأجلستها جنبي، ومنذ ذلك اليوم أصبحت من أعز صديقاتي. فلا تكرر هذا الخطأ الذي أخطأته أنا يا أصدقائي مع الآخرين، فأنتم شطار والشطار يتعلمون من تجارب الآخرين، أليس كذلك؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام، لقد تأخرت اليوم يا نرمين.
نعم هذا صحيح، تأخرت قليلا. لقد جئتك مسرعة حتى لا أتأخر أكثر.
ولماذا التأخير هذه المرة يا صغيرة الحلوة؟
يا جدتي، قبل أن آتي إليك طلبت مني أمي أن أشتري لها بعض الأشياء من العطار.
واشتريت لها؟
طبعا يا جدتي.
جيد يا نرمين، جيد.
والآن لنبدأ فقرة دنيا الحروف.
وهو كذلك،
وأنا بانتظار أن يدور دولاب الحروف.
هيا هيا يا نرمين، لقد سقطت الكرة، فهل ستعرفين ما هو الحرف؟
أنا متأكدة أنك ستقولين إنه الحرف الذي يأتي بعد حرف الخاء.
أحسنتي، هذا صحيح. كم أنت ذكية يا نرمين.
هيا قولي بسرعة. إذن بعد حرف الخاء طبعا يأتي حرف الدال، صحيح؟
حرف الدال؟ هل أنت متأكدة؟
طبعا متأكدة يا جدتي. وهل هناك حرف غير حرف الدال بعد حرف الخاء؟
لا طبعا.
إذن هو حرف الدال لهذا اليوم.
طيب، ما هي الغزوة أو المعركة التي تبدأ بحرف الدال يا نرمين؟
إنها معركة أحد.
أحد؟ وكيف؟ فحرف الدال في معركة أحد يكون في آخر الكلمة وليس في أولها.
أعرف ذلك يا جدتي، أنا كنت أمزح فقط.
هذا يعني أنك لا تعرفين معركة تبدأ بحرف الدال.
لا أعرف يا جدتي.
لا بأس لا بأس، أنا سوف أشرح لك عن تفاصيلها. قليل من الناس يعرف عنها، إنها معركة تسمى دومة الجندل.
شكرا لك يا جدتي، كل اشتياق للتعرف على هذه المعركة، خاصة أن اسمها غريب جدا.
معركة دومة الجندل هي معركة وقعت في ربيع الأول في السنة الخامسة من الهجرة في منطقة دومة الجندل التي تقع على حدود الشام. انتصر المسلمون في تلك المعركة وغنم المسلمون الكثير من قطعان الإبل والماشية التي تركها أهل دومة الجندل.
شكرا لك يا جدتي، شكرا على هذه المعلومات الرائعة المفيدة.
يا عزيزتي نرمين.
أصدقائنا الشطار، وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكن قبل أن نودعكم وعدناكم أن نعطيكم الإجابة الصحيحة للحجورة. لكن قبل أن نعطيكم الإجابة نعيد عليكم الحجورة للذين لم يستمعوا إليها في البرنامج. ما هو الشيء الذي يسقط من السماء فلا ينكسر ويسقط في الماء فينكسر؟ وقلت لكم إنه شيء أمامكم الآن، ها؟ هل عرفتموه؟ ماذا قلتم؟ ماذا؟ أحسنتم، بالضبط، هذا هو الجواب الصحيح، إنه الورقة يا أصدقاء، الورقة التي هي أمامكم. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع، ومنها خطاباته سلام الله عليه التي كانت تتضمن إشارات إلى الأيام الخوالي التي عاش فيها الناس جور الحكام الظالمين، لينطلق منها الإمام سلام الله عليه إلى تبيين فلسفة الإمامة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يريد الإمام عليه السلام أن يحث أولئك المخاطبين من خلال ذكر تلك الحوادث الشديدة على التحرك والثورة. والتفت الآن إلى هذه الجملة: فقد لعمري استدبرتم من الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة والانهماك فيها ما تستدلون به على تجنب الغوة، أي أنكم تستحضرون تلك التجارب وتعلمون ماذا سيفعل بكم أهل البغي والفساد وهم حكام الجور عندما يتسلطون عليكم، ولذلك يجب عليكم أن تتجنبوهم وتواجهوهم. وفي هذا الخطاب يطرح الإمام مسألة الإمامة بصورة صريحة، أي قضية الخلافة والولاية على المسلمين والحكومة على الناس وإدارة النظام الإسلامي. هنا يبين الإمام السجاد عليه السلام قضية الإمامة بالصراحة، في حين أنه في ذلك الزمن لم يكن من الممكن طرح مثل هذه المطالب على العامة. ثم يقول عليه السلام: فقدموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته. وهنا يعين الإمام فلسفة الإمامة عند الشيعة والإنسان الذي يجب أن يطاع بعد الله. ولو فكر الناس في ذلك الوقت بهذه المسألة لعلموا بوضوح أنه لا يجب طاعة عبد الملك، لأنه من غير الجائز أن يوجب الله طاعة عبد الملك، ذلك الحاكم الجائر بكل فساده وبغيه. وبعد أن يقدم الإمام هذه المسألة يتعرض لرد شبهة مقدرة فيقول: ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم. فالإمام عليه السلام في هذا القسم من كلماته يعرض بصراحة لقضية الإمامة. ففي هذا الخطاب والخطاب السابق يركز الإمام عليه السلام على مسألتين أساسيتين من المسائل الثلاث التي أشرنا إليها سابقة. الأولى إعادة تدوين وتجديد الفكر الإسلامي والمعتقدات الإسلامية وإحياؤها في أذهان الناس والحث على تعلمها، والأخرى البعد السياسي لولاية الأمر، أي قضية الحكومة وقيادة النظام الإسلامي. وعندما يعرف الإمام هاتين المسألتين للناس في ذلك الزمن، فإنه يقوم في الواقع بتعريف النظام العلوي والنظام الإسلامي الإلهي. نوع آخر من كلمات الإمام السجاد عليه السلام، وهو أهم من الكلمتين السابقتين، ومن خلاله يدعو الإمام بصراحة الناس إلى ضرورة إيجاد التشكيلات الإسلامية الخاصة. وبالطبع فإن هذه الدعوة موجهة إلى أولئك الذين يتبعون أهل البيت عليهم السلام، وإلا لو كانت إلى غيرهم من عامة الناس لأفشيت وأدت إلى إيذاء الإمام عليه السلام وتعرضه للضغوط الصعبة. وبحمد الله فإننا نجد نموذجا لهذا النوع من الكلمات في كتاب تحف العقول عن آل الرسول. يقول الإمام الخامنئي في هامش هذا الموضوع: للأسف الشديد ينبغي أن نقول إنه لا يوجد في جميع العناوين المتعلقة بمثل هذه الكلمات الصادرة عن الإمام السجاد عليه السلام والتي اختارها المحدثون أي نوع من الإشارة إلى ذلك المحتوى الذي أشرنا إليه، فعلى الأغلب جعلوا ذيل العنوان هو الزهد. بالطبع إن الزهد الواقعي هو هذا، لكن ذلك الفهم السائد حول الزهد لا يمكن أن يستنبط من هذه الكلمات، وكان ينبغي أن يشار إلى أن الإمام عليه السلام في هذه الكلمات كان بصدد الإشارة إلى القضايا السياسية. نعود إلى نص الكتاب، حيث يستطرد الإمام الخامنئي في فقرة أخرى قائلاً: يبدأ الإمام السجاد بهذه العبارة: إن علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة تركهم كل خليط وخليل ورفضهم كل صاحب لا يريد ما يريدون. وهذا تصريح بالدعوة إلى إيجاد تشكيلات شيعية، فهو عليه السلام يعلمهم بأن عليهم الابتعاد عن أولئك الذين يخالفونهم في الدافع ولا يتبعون الحكومة العلوية وحكومة الحق. ومرة أخرى يشير الإمام الخامنئي في هامش هذا الموضوع قائلاً: برأيي يمكن أن نجد من قبيل هذا البيان في كلمات الإمام السجاد وكذلك في كلمات سائر الأئمة، وهو في كلماتهم كثير، وقد وجدت في حياة الإمام الصادق صلوات الله عليه وكذلك في حياة الإمام الباقر عليه السلام وأيضا في حياة أربعة من الأئمة اللاحقين بحد أدنى، حتى أن علامة تشكيل المنظمة والتشكيلات الإسلامية قد وجدت أصولها في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، وليس هنا المجال للبحث والتفصيل فيه. وهناك نوع آخر من كلمات الإمام السجاد عليه السلام لا توجد فيه تلك المطالب الكلية التي أشرنا إليها، مثل رسالة الحقوق، للإمام السجاد عليه السلام رسالة مفصلة هي بحجم رسالة حقيقية بحسب اصطلاحنا، وهي رسالة كتبها الإمام لأحد أصحابه يذكر فيها حقوق الأفراد والإخوان على بعضهم بعضا، ويذكر فيها أيضا حق الله عليك وحق أعضائك وجوارحك وحق العين واللسان واليد والأذن، كما يذكر حق حاكم المجتمع الإسلامي وحقك عليه وحقك على جيرانك وحقك على أسرتك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
كفك يا حيدار كان وبكف محمد، كفك يا حيدار كان.